فيما تصرح الآيتان الخامسة والسادسة من سورة المنافقين أن عدم أداء هذا الحق من الحقوق النبوية والإعراض عن زيارة النبي من علامات النفاق والمنافقين والفاسقين وسبب لحرمانهم من الرحمة.
يقول الباري تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
ومن سعة الرحمة الربانية أن جعل الله تبارك وتعالى أداء هذا الحق من الحقوق المحمدية في زيارته من قريب أو من بعيد لمن لا يستطيع.
فقد روي مستمعينا في كتاب تهذيب الأحكام عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه قال: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيع فابعث إلي بالسلام فإنه يبلغني.
السلام عليك يا حبيب الله ويا صفوة الله ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا، بقي أن نلخص ما استفدناه من النصوص الشريفة المتقدمة، وهو أن من واجباتنا تجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أداء حق زيارته، ففيها تمام الحج وكماله والفوز برضا الله ومغفرته، وهي من مصاديق الهجرة إليه في حياته وبعد وفاته، وهذا ما يتحقق بزيارته من قريب أو من بعيد. وقد روي عن مولانا جعفر الصادق عليه السلام نص زيارة في ذروة البلاغة يزار بها من بعيد، إضافة إلى زيارته المختصرة المستحب زيارته بها صلوات الله وسلامه عليه كل يوم سبت وغيرها من الزيارات المختصرة.
وفقنا الله وإياكم لأداء هذا الحق من الحقوق النبوية.
آمين.
اللهم آمين. شكرا لكم أحبتي على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية طيبة ومباركة لمستمعينا وهم يتواصلون مع سلسلة لقاءات هذا البرنامج.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نقرأ معا في دعاء كميل ونقول: فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا مستغفرا، منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. تلاحظ أن الإنسان الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتفت إلى قضايا مهمة تتعلق بحياته الأخروية، لأن الإنسان لم يصنع لهذه الدنيا ولم يخلق لهذه الدنيا فحسب، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذه الدنيا مزرعة للآخرة، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: الدنيا مزرعة للآخرة. حينئذ يلتفت هذا الإنسان إلى زرعه وإلى عمله وما يصنعه في هذه الحياة الدنيا، ثم يلتفت أنه مراقب من قبل الله وأنه محاسب من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما لو قال: إلهي إنما صدر مني من المعاصي وما صدر مني من الذنب إنما كان من قضائك وقدرك، حينئذ يقال لك: لا حجة لك في ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. لأن القضاء والقدر ليس معنى ذلك أنك مجبور على ما تفعل، لأننا لو قلنا بالجبر أعوذ بالله، نعم يقبح حينئذ التكليف وتقبح حينئذ العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر مع مشيئة الإنسان، يعني ذكر لك الحسنات وذكر السيئات ثم وضع قدرك في لوح محفوظ، سبق فعلك صحيح، ولكن يبقى التأكيد لذلك القدر هو بإرادتك أنت تفعل الخير أنت تفعل الشر لا سامح الله. فحينئذ إذا أنت فعلت بإرادتك، لأن أعطاك القوة وأعطاك الاختيار وأعطاك المجال وفسح لك الأمور لأجل أن تختار، وهديناه النجدين ولكن مع ذلك فإن ذلك القضاء لا حجة لك في التخلص منه والتخلص من إلزام حكم الله سبحانه وتعالى. تقول: ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. البلاء المقصود في هذا الدعاء الشريف البلاء الذي ينزل على الإنسان بذنبه، كما سبق وأن بينا أن الذنوب التي تصدر من الإنسان لها آثار تكوينية مرتبطة بذلك الذنب. فحينئذ إذا أذنب العبد شاء أو لم يشأ، حينئذ يتعلق الأثر التكويني من عدم استجابة الدعاء مثلا، أو من الطرد من رحمة الله، أو ما شاكل ذلك من الأمور. ولذلك لا بد أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطلب مغفرة الذنب، ولكن هذه المغفرة التي تطلبها عليك أن تلتفت لا أن تتخلص من العقوبة الأخروية فحسب، وإنما تطلب من الله تعالى أن يرفع الأثر التكويني أيضا لهذا الذنب الذي صدر منك، أن تدعو الله أن يرفع الأثر التكويني لهذا الذنب الذي صدر منك حتى يرفع عنك البلاء الذي وقعت فيه وبه نتيجة اختيارك المعصية. ولكن بعد ذلك فاعلم إن الله يحب عباده، وإن الله سبحانه وتعالى يدعو دائما عباده إليه وإن أفرطوا في المعصية وإن تاهوا في المعاصي، ولكن يقول لهم كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا التوجه إلى العباد وهذا الخطاب إلى العباد: تعالوا إلي عبادي وإن أسرفتم وإن ارتكبتم الأشياء الكثيرة، لأن الله لا يحب القنوط من رحمته، كما قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من الله حرام في الشريعة الإسلامية، وإنما لا بد أن يرجع العبد. فإذا رجع تقول: قد أتيتك إلهي، دعوتني، أنت دعوتني إلى المجيء، إلى العودة إليك. إلهي أنت تحب العائدين، لذلك تقول في كتابك إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، يعني إنك تحب من يتوب ويعود إليك. فتقول: يا إلهي أنا الآن وقفت على بابك يا إلهي، قد أتيتك يا إلهي، بعدما أعترف، نعم أعترف بتقصيري وإسرافي على نفسي، قصرت في إقامة حقوقك وحدودك وأسرفت على نفسي، جئت بالبلاء والمصائب نتيجة الذنوب التي ارتكبتها، ولكني عدت إليك في أي حال، عدت عودة نادم منكسر. الانكسار هنا لم يكن الانكسار بشخصية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن أن يكون قوي، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وإنما الانكسار هنا أمام الله سبحانه وتعالى، وتعترف بأنك ضعيف، مستقيلا تطلب الإقالة والعفو، مستغفرا تطلب الغفران والتوبة، منيبا يعني رجعت مرة أخرى، مقرا قد اعترفت بذنوبك، مذعنا أذعنت للأمر الواقع وهو ضعفك وقوة الله، ولا بد لأجل أن يرحمك الله من العودة إليه، مذعنا معترفا لا أجد مفرا. طبعا أي مفر، أي مفزع إليك وإلي بعدما صدر هذا الذي مني ومنك؟ ليس هناك مفر إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السلام دعاء آخر يقول: وإلى من الفرار من الذنوب، يعني إلى من أفر من ذنوبي وتخلص؟ إنما تتخلص من الذنوب بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فررت إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ تقول: ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فادخلنا في سعة رحمتك. Thank you.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغيب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راجل وخائف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى
ومن ذا الذي يرجى وما لك في فصل القضاء مخالف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوارث
أسير الخطايا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليه: المؤمن من دعائه على ثلاث: إما أن يدخر له، وإما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه.
كما لاحظتم مستمعين الأفاضل، فإن من بلاغة الحديث المتقدم بيانه القوي والجامع لآثار الدعاء في أمور ثلاثة كلها تصب في صالح المؤمن أولا، وثانيا أنها تشمل آخرته ودنياه، وثالثا أنه قدم الآثار الأخروية لخلودها، ورابعا أنه اعتبر إجابة دعاء المؤمن مضمونة، فلم يشر أصلا إلى عدم الإجابة ولو كاحتمال. وفي ذلك استفادة لطيفة من القرآن الكريم، حيث يقول تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، أي أن أصل الدعاء مقرون بالإجابة حتما. يقول مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام: المؤمن من دعائه على ثلاث، أي أن مقتضى الإيمان بالله أن يستجيب الله عز وجل لدعاء المؤمن، فدعاؤه مستجاب سواء أدرك وشعر بآثار الإجابة كما المورد الثاني من موارد الإجابة، أو آمن بها ولم يدركها كما في الموردين الأول والثالث. ثم يبين عليه السلام الحالات الثلاث لاستجابة الدعاء المحتومة، فيذكر الأولى بقوله: إما أن يدخر له، أي أن يدخر الله عز وجل للمؤمن من الثواب ما يناسب الحاجة التي طلبها، إذا لم يكن في صلاحه تحقيق الحاجة في الحياة الدنيا لاحتمال أن يصيبه تحقيقها بضرر لا يعرفه. وقد يكون معنى الادخار أن يدخر الله للمؤمن ثواب الدعاء للآخرة، ويدخر له تحقيق الحاجة نفسها التي طلبها وفي الدنيا أيضا، ولكن عندما يحين الوقت المناسب التي يكون تحققها في صالحه وخاليا من الأضرار عليه. وقد ذكرت الأحاديث الشريفة أن موسى وهارون عليهما السلام عندما طلبا من الله إهلاك فرعون وجنده، وأخبرهما عز وجل أنه قد استجاب دعوتهما، حقق لهما ذلك بعد 40 سنة. أما الحالة الثانية فهي التي يذكرها إمامنا السجاد عليه السلام بقوله: وإما أن يعجل له، أي قضاء الحاجة التي طلبها إذا كان في صلاحه التعجيل بإصلاحها. والحالة الثالثة إذا لم يكن في صلاحه تعجيل قضائها، وعنها يقول عليه السلام: وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه، أي أن الدعاء ولو في طلب حاجة أخرى يصبح سببا في دفع بلاء قدر له وأوشك أن ينزله الله فيدفعه الله جلت رحمته عنه. وختاما أيها الأحبة، ندعوكم للاستنارة ثانية بحديث هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم بنص هذا الحديث الشريف، وهو قال مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليه: المؤمن من دعائه على ثلاث: إما أن يدخر له، وإما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. نعطر أجواءنا بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالاستماع إلى الأنشودة الأولى، وهي في حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أحبك يا محمد يا حبيب الله، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، ورفوس على الخير ورفوس على الخير. أحبك يا محمد يا حبيب الله،
باسمك غرد الشادي يا محبوبي الهادي يا نسل الأطايف،
أحبك يا محمد
نورك نور الوادي يا ميستحوذ فادي يا الحبك عجايب،
أحبك
يا محمد.
يا أغلى من أولادي ذكرك كل من ينادي يا سيد الحبايب
يا محمد.
يا ساكن مغلة العين صلي عليك يا سين. يا ساكن مغلة العين صلي عليك يا سين. مع آلاف التحيات
أبعث لك صلوات والبوسة على الخير
والبوسة على الخير.
أحبك يا محمد علي الباري يشهد. أحبك يا محمد
علي
الباري يشهد.
محمد يا حبيب
الله. يا حلم وصعب وصبح عليك تتلهى باللهفة أول ما لفاني.
حبك يا محمد
جودة وبحسن ليطوى غمرني بحبه وبعطفة وبحسن سيباني.
حبك يا محمد
لو يطري على الشفة يوقف للقلب وقفة جلال وتفاني.
حبك يا محمد
يا ساحرني بهواك صدق همت بويلك. يا ساحرني بهواك صدق همت بويلك من منبعي والذهب.
أبعثلك صلوات والبوسة على الخير
والبوسة والبوسة على الخير.
يا محمد علي الباري يشهد. يا نور السماوات أبعث لك صلوات يا نور السماوات أبعث لك صلوات والبوسة على الخير والبوسة على الخير.
أحبك يا محمد يا حبيب الله.
يا عين وعلي الفرحة لديني افتحت صفحة يا تاج المعالي.
حبك يا محمد
يا اشراقة يا تحفة اللي هالابتسم صبحة من نورك يا غالي.
حبك يا محمد
عطري الجنة يا نبحة طيري الحب خبق جنحة وظل ساهر ليالي.
حبك يا محمد
مثل ما هان جبريل عليك وقرأ تأويل مثل ما هام جبريل عليك وقرأ تأويل بلغ بالرسالة.
أبعثلك صلوات والبوسة على الخير
والبوسة 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 على الخير.
علي الباري يشهد. أبعثلك يا محمد علي الباري يشهد. يا نور السماوات
حبيبا.
يا كوكب على العصمة يا عطر انباسي تشم جنات ورياحين.
حبك يا محمد
طيب منتهى الحشمة غازي الحسنة النجمة بين الرمش والعين.
حبك يا محمد
بكون الأرض بسمة يا المعروف من اسمه سيد على الكونية.
حبك يا محمد
طه يا نصيبي حبيب الله وحبيبي. طه يا نصيبي حبيب الله وحبيبي ما تحدني المسافة.
أبعثلك صلوات والبوسة على الخير
والبوسة على الخير. محمد يا محمد
علي الباري يشهد. أحبك يا محمد علي الباري يشهد.
يا محمد يا حبيب الله.
يا كتاب الله المنزل يا آخر نبي
الوكل بالآيات ممدود.
محمد يا محمد
كل من بيك يتأمل يلقى نفسه الأول يتسجل على اللوح.
محمد يا محمد
قبل ما أسألك يسأل قبل ما بيك يتوسل ذاوب قلب الجروح. يا من للدين بلسم يا كعبتنا يا زمزم يا من للدين بلسم يا كعبتنا يا زمزم يا بحر الكرام
وسعى للخير.
حبيبي حبيبي يا محمد
علي البالي شهد
أحبك والله أحبك يا محمد
علي نور السماء
مهجة
الكروب
يلي يملك السماء منك يغير هسه الجنان الخلد يا نور العيون
يا نور السماوات أبعث لك صلوات
قسم بالله يذوب.
أحبك يا محمد علي الباري يشهد أحبك يا محمد علي الباري يشهد يا نور السماوات أبعث لك صلوات يا نور السماوات أبعث لك صلوات.
سلامي على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي البشير النذير الهاشمي المكرمي عطوف رؤوف ما يسمى بأحمدي. سلامي على سيف النبوة حيدر وصي رسول الله في كل مشهدي. سلامي على الزهراء سيدة النساء وسبطي رسول الله ذاك المؤيدي بحبهم أرجو السعادة والغنى إذا حان مني الموت في غدوة الغد. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أيها الكرام إليكم الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. جنحت شمس حياتي وتدلت لغروب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب
وبدا فجر المشيب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشي
وبدا فجر المشي.
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها ولا إلى الناس فيظفر بي ولا تخيبني وأنا أرجوك ولا تعذبني وأنا أدعوك. مستمعين الكرام مسك ختام هذا اللقاء أنشودة تحت عنوان يا نفس، وبها ننهي هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. على أمل أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين السعادة؟ روحي يا نفس ما لك تبحثي يا نفس ما لك تسألي أين السعادة والهنا إن السعادة في اليقين
أقضي كما الطير اقتدى
ما الفجر للدنيا بدا
فالأرض
عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والشكر له سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: يمسي وهمه الشكر. وهذه العلامة الرابعة عشر: التقي يكون همه عند المساء الشكر. أيها الإخوة والأخوات، هنالك شكر وحمد، يفرق البعض بينهما بأن الشكر يكون على النعمة، وأما الحمد فيكون على كل شيء، فمن أصيب بمصيبة جاز له أن يقول الحمد لله، ولا ينبغي أن يقول الشكر لله، فالشكر منحصر بالنعمة، وأما الحمد فعام شامل للنعمة ولغيرها. التقي عندما يكون في المساء يكون من الشاكرين، وهذا الوصف ليس منحصرا فقط عند المساء، بل هي صفة تلازم التقي في نهاره وليله، لكن يوجد لليل خصوصية، وهي أن هذا الإنسان قد رزق في النهار، وهذا الرزق عندما يأتي المساء يستحق أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. الشكر أيها الإخوة والأخوات صفة تعتبر درجة عظيمة من درجات المتقين، وهي درجة عظيمة من درجات العارفين. على ألسنتنا أن لا تتوقف عن شكر الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، إذا حصلت معكم نعمة فاشكروا الله تعالى، إذا دفعت مصيبة فاشكروا الله تعالى على دفعها، إذا صليتم فاشكروا الله، إذا صمتم فاشكروا الله، مهما فعلتم من صالح الأعمال فاشكروا الله سبحانه. والشكر عند تذكر النعمة أيضا، وعند تذكر دفع المصيبة. المهم أن يبقى الإنسان من الشاكرين. ويقال إن الله سبحانه أثنى على الشكر والشاكرين في مواضع كثيرة في الكتاب العزيز، وعندما يثني الله تعالى على شيء يعني أن هذا الشيء بلغ درجة عظيمة من درجات الأتقياء أو العارفين، منها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيجزي الله الشاكرين. هذه الدرجة وهي الشكر درجة عالية، ولأجل علو مرتبتها طعن إبليس في بني آدم فقال تعالى عنه، نقلا عن إبليس لعنه الله، يقول تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن إبليس يسعى كي يتوقف الناس عن شكر الله سبحانه، وقد نجح مع الكثيرين، إذ تخلى هؤلاء عن شكر الله سبحانه وتعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقد صدقه الله سبحانه على هذا القول، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فإذن أكثر العباد ليسوا شاكرين بحسب تصديق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يحب الشاكرين، وقد بين الله تعالى بأن كل شاكر فإن الله سبحانه قد أعد له المزيد، فكل شاكر له المزيد. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله وما شاكل، بل أطلق: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ربح دنيوي وأخروي وديني، فكل من أصيب بنعمة، كل من دفعت عنه المصائب فشكر الله سبحانه، فإن الله قطع وأكد بأنه سيزيد: لأزيدنكم. فإذا أردت أن تكون من المتقين فكن من الشاكرين. الشكر أيها الإخوة والأخوات مقام جليل، بل هو خلق من أخلاق الربوبية. قال الله تعالى في صفة نفسه: والله شكور حليم. والله شكور، فإن كانت هذه من صفات الله سبحانه فعلينا أن نسعى لنتمسك بهذا الوصف. علينا أن نكون من الشاكرين للناس، لمن أحسن إلينا، فكيف لا نكون شاكرين لله عز وجل؟ أريد أن أعطي نموذجا صغيرا. لو أن شخصا لديه مريض وكان المرض خطيرا، هذا الشخص أخذ مريضه يريد علاجه، أوقفوه عند باب المشفى، طلبوا منه مبلغا معينا من المال للتأمين. هذا الرجل لا يملك ماله، ماذا يفعل؟ المريض في حالة الخطر وصحته تزداد سوءا وقد يموت. اضطر هذا الرجل إلى الالتجاء لصديق له، طلب منه قرضا من المال يفي بمتطلبات المشفى. هذا الصديق كان مخلصا وفيا، فأعطاه المال وقال: لا تعتبره قرضا، بل اعتبره هدية. لم يستطع هذا الإنسان أن يقول له شكرا لأنه كان مستعجلا. انطلق نحو المشفى، قدم المال، عولج مريضه، ثم عافاه الله سبحانه. ماذا بعد؟ عليه أن يشكر المحسن، فإنه سيتقدم من هذا المحسن بآيات الشكر، بآيات الإحسان والامتنان، لأنه أحسن إليه فأنقذ مريضه. فلو أن هذا الإنسان ذهب مع جماعة إلى المحسن، دخل إليه، قال للمحسن: أنت وهبتني مالا، أنقذت بسبب مالك مريضنا بإذن الله سبحانه، لكن لا تنتظر مني أن أشكرك، فلن أشكرك. ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات؟ هل يعجبكم تصرف هذا الإنسان؟ قطعا لا. من هو هذا؟ هو نحن عندما نقوم بمعصية الله. لو أن إنسانا أعطانا الكثير من المال لفرحنا وشكرنا، ولن يعطينا أحد الكثير من المال، بينما الله سبحانه أعطانا العينين. ألم يجعل الله تعالى لنا عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألا يستحق الله الشكر على العينين وهي نعمة كبيرة جدا؟ علينا أن نحسن كيف نشكر الله مع كل نعمة، لولا الله سبحانه لما وصلتنا النعمة، فلنكن من الشاكرين ولا يجوز أن نكون من الجاحدين. وفي الختام قيل للنبي صلى الله عليه وآله كما روي: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تقوم الليل وتتعب نفسك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر لله تعالى على ما أنعم، والحمد لله على كل حال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معان في قوالب أحكمت، فيها معان في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
وتضمن الكلمات في إيجازها، وتضمن كلمات في إيجازها، بذواتها بجوامع العلياء، بذواتها بجوامع العلياء.
نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء، وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
صلى الإله على النبي محمد وعلى